محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب في كون السلام فريضة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وتحليلها التسليم. وعن زهير بن معاوية عن الحسن بن الحر عن القاسم بن مخيمرة قال: أخذ ألقمة بيدي فحدثني أن عبد الله بن مسعود أخذ بيده، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيد عبد الله فعلمه التشهد في الصلاة، ثم قال: إذا قلت هذا وقضيت هذا فقد قضيت صلاتك، إن شئت أن تقوم فقم، وإن شئت أن تقعد فاقعد. رواه أحمد وأبو داود والدارقطني. وقال: الصحيح أن قوله إذا قضيت هذا فقد قضيت صلاتك من كلام ابن مسعود فصله شبابه عن ذحير وجعله من كلام ابن مسعود، وقوله أشبه بالصواب ممن أدرجه، وقد اتفق من روى تشهد ابن مسعود على حذفه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين وقائد الغر المحجلين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، إنك أنت السميع العليم. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل، ونعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولكل من له حق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا الباب في حكم التسليم في الصلاة. كان الحديث بالأمس عن التسليم وصفته وعدده على معنى أن المصلي إذا أوشك أن يفرغ من صلاته ووصل إلى جلوسه في التشهد الأخير وأتى بالأذكار المشروعة ثم أراد أن يخرج من الصلاة، بماذا يخرج منها؟ أشرنا بالأمس إلى خلاف أهل العلم، وأن بعضهم يقول يخرج منها ولو بغير التسليم، وأشرنا إلى أن رأي الجمهور أنه لا يخرج منها إلا بالتسليم، وأن التسليم واجب. ثم الذين قالوا بوجوب التسليم، عموما المسلمون متفقون على مشروعية التسليم كما قلنا بالأمس، المسلمون متفقون على مشروعية التسليم، لكن هل هو واجب أو مستحب؟ الجمهور على أنه واجب. ثم إذا قلنا إنه واجب، هل الواجب تسليمة واحدة أو تسليمتان؟ أيضا الجمهور على أن الواجب تسليمة واحدة، فالواجب على ما ذهب إليه الجمهور تسليمة واحدة، والتسليمة الثانية سنة، وذهب قوم إلى أن التسليمتين واجبتان كما هو مشهور مذهب أحمد رحمه الله، وقول عند الشافعي، وقول لبعض أصحاب مالك رحمهم الله جميعا، وقيل شذوذا إن المشروع ثلاث تسليمات، لكن هذا كما قلنا إنه شاذ، على معنى أنه يسلم على اليمين واحدة وعلى الشمال واحدة وتلقاء وجهه واحدة، وهذا شذوذ منسوب لبعض أهل العلم. وهناك أيضا من فرق بين المسجد الصغير والمسجد الكبير، فقال في المسجد الصغير يسلم تسليمة واحدة وفي الكبير يسلم تسليمتين، وهذا أيضا كله لا دليل عليه، وإنما الصلاة حكمها واحد في المسجد الصغير أو في المسجد الكبير، لأنها أمر مشروع دلت الحديث على مشروعيته، ولم تفرق بين حالة وحالة أو هيئة وهيئة. كذلك أيضا مما مر معنا أنه ينبغي أن يبالغ في الالتفات، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم يرى بياض خده عن اليمين وعن الشمال، يعني يبالغ في الالتفات إذا التفت يمينا والتفت شمالا. أيضا الصيغة، يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، ولو زاد وبركاته فإنه لا ينكر. كذلك لو اقتصر على السلام عليكم ولم يقل ورحمة الله أيضا يأتي بالمجزئ، ولكن الأكثر نقلا وأثرا لفظ السلام عليكم ورحمة الله. أيضا طريقة أدائها هو أنه يقولها حذفا، يعني بإيجاز، ولا يمد المدود أكثر من المد الطبيعي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان تسليمه حذفا، كما أن تكبيره أيضا كان حذفا، حذفا يعني لا يمده مد كما فسره عطاء وغيره ومجاهد، على ما أن يقول السلام عليكم ورحمة الله ولا يمد كما أحيانا قد يلحظ في بعض الأئمة. وكذلك التكبير لا يمد كثيرا في التكبير، وإنما يحذفه حذفا، وإن كان ينبغي أن يكون التكبير مشعرا، مشعرا يعني دالا على هيئات المصلي، فالجلوس للتشهد ينبغي أن يشعر الإنسان، أن يشعر الإمام السامع بأن هذه جلسة أو جلسة تشهد أول أو أخير، وأن هذا قيام، ونوى أن هذا هوي إلى السجود. ولهذا قال أئمة الشافعية يستحب أن يكون التكبير مشعرا، مشعرا يعني مبينا أو دالا على حركات الانتقال من قيام من هوي من جلوس، فإن هذا أيضا يعين المأموم على المتابعة المطلوبة. أيضا في حال السلام يكون المصلي واضعا يديه على فخذيه، ولا يحركهما عند السلام يمينا وشمالا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على أصحابه قال ما لكم تومئون بأيديكم كأنها أذناب خيل شمس كما مر معنا بالأمس، وإنما يكون الإنسان قانتا ساكنا حتى عند السلام. كذلك أيضا مما مر معنا بالأمس أنه لا يسلم المأموم حتى يفرغ الإمام من سلامه، يعني الإتيان بالتسليمتين كلتيهما، إذا سلم الإمام وفرغ من التسليمتين حينئذ يشرع المأموم في السلام. أما أنه حالما يسمع إمامه ينطق بلفظ السلام تجده ينفلت أو ينفتل يمينا وشمالا، بل لعله أن يسلم قبل إمامه، هذا منهي عنه. مسابقة الإمام معلوم النهي عنها، حتى كذلك المقارنة، يعني مقارنة المأموم لحركات إمامه ومساواته لها، هذا أيضا ينهى عنه. وإنما ينبغي أن تكون أفعال المأموم تابعة إمامه، يعني تأتي عقب أن يأتي الإمام بالحركة يأتي بعده المأموم بالحركة، إنما جعل الإمام ليؤتم به، يعني ليقتدى به. ومعنى الاقتداء أنه إذا فعل شيئا تفعل بعده، لا قبله ولا مساويا له، هذا هو السنة. بل إنه قد يؤدي تعمد ذلك، تعمد مسابقة الإمام، إلى بطلان الصلاة أو إلى نقص ثوابها، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم يوشك أن يحول الله رأسه رأس حمار أو صورته صورة حمار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فينبغي ملاحظة جميع هذه الآداب، كما مر أيضا كذلك قول من قال إن المطلوبة تسليمة واحدة فقط، وقلنا إن الصحيح والذي يدل عليه النقل أن المشروع تسليمتان. وهذا الباب هو أورده المصنف رحمه الله للدلالة على فرضية السلام في الجملة، يعني على ما عليه الجمهور، بغض النظر أن يكون تسليمة أو تسليمتين. فهذا معنى قوله باب كون السلام فريضة، يعني الإتيان بالسلام فريضة، وأن المصلي لا يخرج من الصلاة إلا بالسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم وتحليلها التسليم. هذا الحديث مر معنا في أوائل أبواب صفة الصلاة، في قوله صلى الله عليه وسلم في حديث علي رضي الله عنه مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. وأشرنا إلى معنى هذا بالأمس على معنى أن الصلاة يدخل فيها الإنسان بالتكبير. تحريمها التكبير معلوم أن الإنسان إذا دخل في الصلاة امتنع عنه، امتنع عن أشياء كثيرة، وعليه أن يبتعد عن أشياء كثيرة، على معنى أنه يحرم عليه ما كان حلالا له قبل الصلاة، كالكلام مثلا، الكلام ممنوع في الصلاة، كثرة الحركة، الضحك ونحو ذلك، فهذه ممنوعات في الصلاة. فكأن التحريم يعني الدخول في من أجل أن يمتنع الإنسان عما يجب عليه الامتناع عنه في الصلاة يكون بالتكبير، فتحريم التكبير، فيقال أحرم بالصلاة، يعني كبر ودخل، وحينئذ لزمه الاجتناب عن الأشياء الممنوعة والمحظورة في الصلاة. كما أن الحاج والمعتمر إذا أحرم يعني تلبس بالإحرام، حينئذ امتنع عليه الأشياء الممنوعة على المحرم، من مس الطيب، من لبس المخيط للذكر، من تغطية الرأس للذكر، ولبس القفازين للمرأة، وكذلك أيضا المرقع والنقاب إلى آخره من محظورات الإحرام، والوطء وعقد النكاح وتقليم الأظافر وقص الشعر، كل ذلك محظورات إحرام كما هو معلوم. فإذا أحرم الإنسان يعني دخل في الشيء المحرم عليه بحيث يمتنع عنه، كذلك تحريمه التكبير يعني إذا دخل المصلي كبر فقد دخل في الصلاة. تحليلها التسليم يعني إذا سلم أحل له ما كان محرما عليه. ومثله التحلل في الحج وفي العمرة. معنى التحلل يعني أنه حل لك ما كان ممنوعا عليك بالإحرام، كالطيب مثلا والجماع وقص الأظافر ولبس المخيط وتغطية الرأس ونحو ذلك. فتحلل أو التحليل على معنى أنه بهذه الهيئة بهذا اللفظ أو بهذا العمل الشرعي انتهى من العبادة، فما كان عليه محرما أصبح حلالا. فإذا يتحلل المصلي من الصلاة بالسلام، يتحلل المصلي من الصلاة بالسلام يعني إذا فرغ منها. فهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم في حديث علي رضي الله عنه: وتحليلها التسليم. ولاحظ أنه قال التسليم على معنى أنه السلام، بغض النظر عن يكون واحدة أو اثنتين.
قال: وعن زهير بن معاوية عن الحسن بن الحر عن القاسم بن مخيمرة قال: أخذ علقمة بيدي فحدثني أن عبد الله بن مسعود أخذ بيده، وأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخذ بيد عبد الله فعلمه التشهد في الصلاة، ثم قال: إذا قلت هذا وقضيت هذا فقد قضيت صلاتك، إن شئت أن تقوم فقم، وإن شئت أن تقعد فقعد. رواه أحمد وأبو داود والدارقطني. وقال: الصحيح أن قوله إذا قضيت هذا فقد قضيت صلاتك من كلام ابن مسعود فصله شبابة عن زهير وجعله من كلام ابن مسعود، وقوله أشبه بالصواب ممن أدرجه، وقد اتفق من روى تشهد ابن مسعود على حذفه. هذا الحديث هو من أدلة القائلين بأن السلام ليس بفريضة، لأنه يقول فيه: إذا قلت هذا وقضيت هذا فقد قضيت صلاتك، يعني إذا أتيت بأفعال التشهد وأتيت بالتشهد. التشهد معلوم أن أشهر الألفاظ والروايات ما جاء عن طريق المسعود، وقد سبق معنا هذا، تشهد المسعود هو المشهور وهو المعروف. فعلقمة النخعي وهو من تلاميذ ابن مسعود يقول أخذ، هذا يقول الحر القاسم المخيمرة يقول: أخذ علقمة بيدي فحدثني أن عبد الله بن مسعود أخذ بيده، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيد ابن مسعود. هذا الهيئة يسميها أهل مصطلح الحديث مسلسل. الحديث المسلسل هو الذي الراوي يأتي بالهيئة التي عليها الراوي الذي قبله. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيد ابن مسعود، ابن مسعود أخذ بيد علقمة، علقمة أخذ بيد الحر القاسم المخيمرة. هذا يسمى حديث مسلسل، يعني أنه الهيئة التي بها التي أتى بها شيخ الراوي تلميذه يأتي مثل هذه، كقوله مثلا: حدثنا وهو يضحك، وحدثنا فلان وهو يضحك، وهكذا، فيكون متسلسل. أو حدثنا وهو قائم فيقول: حدثني وهو قائم. وكلهم يأتون بنفس الهيئة التي عليها الشيخ الأول، فهذا يسمى حديث أو حديثا مسلسلا. فهذا يقول: أخذ بيدي، وابن مسعود أخذ بيدي علقمة، والنبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيدي ابن مسعود. فالشاهد فيه قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم لما علمه التشهد في الصلاة قال: إذا قلت هذا وقضيت هذا، يعني فرغت منه، فقد قضيت صلاتك، يعني لم يذكر فيه التسليم. فهذا من مستدل من قال إنه إن التسليم ليس بفرض. ولكن علماء الحديث ونقاده وحذاقه رحمهم الله فقد أتقنوا صنعتهم وحفظوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حفظا لم يسبق له مثيل في أي أمة من الأمم. فعلم الحديث ومصطلح الحديث بكافة فروعه من تخريج ورواية ونقد للرجال وغيرك هذا علم استقل به علماء الإسلام لم يوجد في حضارة قبل أبدا، ولم يستطع أيضا أن تأتي أمم أخرى بمثل ما أتوا به. ولا شك أن هذا من حفظ الله عز وجل لدينه، بل إن في قوله سبحانه إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون يدل على حفظ ما يشمل القرآن والسنة، لأن الذكر يشمل الكتاب والسنة، فالسنة محفوظة. وقد هيئ الله عز وجل هؤلاء العلماء الأفذاذ والفطاحل الذين أتوا بقواعد هذا العلم ما جعله محفوظا وظاهرا، فنقبوا في الرجال ونقدوا فيهم وبينوا وأوضعوا، حتى إنهم يذكرون هل هذه اللفظة للراوي الأول أو للثاني أو للصحابي أو للنبي صلى الله عليه وسلم. فهذه في قوله هنا إذا قضيت هذا فقد قضيت صدق، قالوا هذا مدرج. بل أحيانا قد معنى مدرج يعني أنه من كلام المسعود وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وأحيانا قد يكون الكلام من الراوي أيضا وليس من الراوي عن الصحابي، كان يكون مثلا زيادة من الزهري على معنى أو من فلان، وهم لا يريدون الزيادة على قول النبي صلى الله عليه وسلم، إنما يريدون الإيضاح شرحا منهم، فالذي بعده ينقله هكذا بينما الراوي كان أراد أن يشرحه شرحا. ولكن العلماء رحمهم الله بقواعدهم وموازينهم الدقيقة في النقد استطاعوا أن يميزوا بين ما هو مدرج وما ليس بمدرج، وما هو من كلام الراوي الأعلى أو الأول والراوي الذي يليه وهكذا. ومعلوم أن هذا يستطيعون تبينه بدراسة جميع المسانيد التي تصل إلى هذا الشيخ، فإنه معلوم أنه غالبا يروي عن الشيخ أكثر من تلميذ، فحينما تجتمع الطرق هنا وهنا وترى أن هذا هو الذي زاد، فإذا حينئذ هذه الزيادة لماذا؟ قد تكون شرحا وقد تكون وهما وقد تكون، فبجمع الروايات والنظر في أيضا درجة ضبط الراوي وثقته وفهمه، قد يكون ثقة وقد يكون فيه صلاح، قد يكون صدوق لكنه قد يهم وقد يخطئ، قد يكون كثيرا النسيان، قد يختلف حديثه في آخر عمره عن حديثه في أول عمره، كل ذلك ضبطه أهل العلم ضبطا دقيقا، فجزاهم الله خيرا عن الإسلام وعن المسلمين. فهذه قالوا إن قوله إذا قضيت هذا فقد قضيت صلاتك أنه من كلام ابن مسعود وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فصله شباب عن زهير وجعله من كلام ابن مسعود. وعلى كل حال القول الصحيح كما قلنا هو أن التسليم واجب، أولا المشروعية متفق عليها كما قلنا، لكن القول الوجوب ومحل الخلاف، ولكن الصحيح أنه واجب بدليل قوله صلى الله عليه وسلم تحليل التسليم. وبعض من يستدل بعدم الوجوب يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم المسيء التسليم حينما الرجل الذي دخل المسجد وصلى ولم يحسن الصلاة، علمه النبي صلى الله عليه وسلم أن أمره أن يرجع فيصلي، فرجع مرتين أو ثلاثة فلم يحسن، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا قمت إلى الصلاة فاستقبل قبلة كما بعض الروايات وكبر ثم اقرأ ما تيسر معكم إلى آخره. قالوا لم يذكر فيها التسليم، فدل على أنه ليس من واجباتها، وإلا لو كان واجبا لأخبره، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. لكن قد يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر له كل شيء، وإنما ذكر له ما كان يجهله أو ما لم يحسنه، فما أحسنه ما كان هناك حاجة أن، بدليل أن في أشياء لم يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم والعلماء متفقون على أنها واجبة، مما يدل على أنه رأى النقص لأنه صلى أمامه 3 مرات وكلها لا يحسن، فأخبره بالأشياء التي يعني كان قد نقص فيها. هذا هو الذي يمكن أن يجاب به عن الاستدلال بحديث المسيء على عدم وجوب التسليمتين. فإذا تحصل لنا من كل هذا أن السلام مشروع وأنه واجب، وأن الصحيح أن الواجب تسليمة واحدة والتسليمة الثانية سنة، وأنه يلتفت عن يمينه وعن شماله ويبالغ في ذلك ولا يمد مدا وإنما يحذف حذفا كما مر معنا، وأن المأموم كذلك لا يتعجل قبل إمامه وإنما حينما يفرغ الإمام من التسليمتين يسلم المأموم لأنه تابع لإمامه وقد أمر ألا يختلف عليه. هذا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يبصرنا بجموع ولديننا، وأن يوفقنا للإخلاص ويرزقنا الإخلاص في القول والعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم على خير خلقه نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. ما حكم الذكر والسلامية التي تقام في بعض البلدان الإسلامية في مناسبات الآخر؟ لا أدري ما صيغتها وما هيئتها هذه الأنواع، لكن معلوم أن الأمر في هذا راجع إلى ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فما كان ثابتا ودلت عليه السنة ودل عليه الكتاب فهو المشروع، وبخاصة فيما يتعلق بالعبادات والمناسبات الدينية ونحو ذلك، هذه عبادة وتقرب إلى الله عز وجل، فلا يتقرب إلى الله إلا بما شرعه على لسان رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الذي يجب أن يقال، وأنه لا يعبد الله بمستحسنات العقول، فمجرد أن يستحسن الإنسان هيئة أو عبادة أو ذكرا من غير أن يستند إلى دليل هذا لا يكفي، وهذا معلوم أنه مدخل للبدع واسع، ولهذا ما ضل النصارى إلا بهذا، النصارى ضلوا وسموا ضالين لأنهم عبدوا الله على جهل وضلال، يعني لم يستندوا إلى الآثار وإلى إنجيلهم وإلى أقوال الموثوق من أحبارهم ورهبانهم، وإنما كانوا يعبدون الله على جهل وضلال، فزادوا في عباداتهم وحرفوا وانحرفوا، حتى أنه نقل أنه شرع لهم صيام أيام معدودة فزادوا فيها، تركوا ثم زادوا ثم نقصوا على حسب الظروف، ملك فيهم يمرض فينذر فيزيد في التشريع أو ينقص أو نحو ذلك، وهذا يسقط أحكاما وهذا يزيد أحكاما، فكل ذلك تلاعب بالشرائع، فمن هنا المحافظة على الشرائع تكون بحد هذا الباب وقصره وقفله، بل لا ثواب إلا بحدود المشروع، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني مردود عليه، وهذا معلوم أنه في جانب العبادات وجانب القربات، أما المعاملات كما هو معلوم فإن الأمر فيها أوسع، هذا الذي يقال في هذا المقام. وإذا يقوم حكم الابتهالات، أيضا الابتهالات على معنى إذا كانت على هيئة غير شرعية، إذا كان مقصود بالابتهال الدعاء فمعلوم أن الدعاء مشروع وأنه مطلوب من المسلم أن يدعو الله وأن يلح في الدعاء وأن يكثر، بل إن الله سبحانه وتعالى يقول: ادعوني أستجب لكم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى، فالدعاء مطلوب ومشروع، وإذا رزق العبد الدعاء وألهم الدعاء فمعلوم أنه قد أوتي خيرا كثيرا، فإن كثرة الدعاء بإذن الله توفق إلى الإجابة. إنما الكلام على الهيئة ينبغي أن تكون مشروعة، وأيضا الأدعية تكون مشروعة كذلك، فلا يعتدي الإنسان في الدعاء ولا يأتي بما ليس بمشروع، هذا هو الذي يقال أيضا في هذا المقام. سقط قط في خزان للماء فهل يصح الوضوء منه؟ إن كان خرج حيا فإن الماء طاهر، وأما إن مات فيه وكان الماء أكثر من قلتين يعني القلتين أو القلتان تعادل 5 قرب، إذا كان الماء أكثر من هذا فإنه لا يضر، فإنه يحمل الخبث، إذا كان الماء قلتين كما في حديث ابن عمر فإنه لم يحمل الخبث، إذا كان قلتين فأكثر يحمل الخبث، وإذا كان أقل فإنه لا يحمل الخبث، يعني لا يتحمل ورود النجاسة عليه. هذه الألفاظ قوله أغثنا يا رسول الله، أدركنا يا رسول الله، مدد يا سيدنا الحسين، مدد يا آل البيت، يا سيدة زينب إلى آخره. قال هذه كلمات اعترضت سيدة على خالها الذي يكثر منها ومن أمثالها حيث إنه جاء معتمرا، فنهرها وهددها بعدم دخول بيتها وإن هي كررت اعتراضها، وقال لها إنهم أهل البيت، وبين لها أن الإيمان بهم والتوسل بهم واجب، وغير ذلك كفر. أرجو التكرم بتوجيه كلمة في هذا أو لتصحيح هذه العقائد الخاطئة. هذا كما نبه السائل هذا من الأمور الخاطئة، بل قد يصل في بعضها إلى الخروج من الملة، على معنى أن دعاء غير الله لا يجوز ولا يصح أن يدعى غير الله، ولا يجوز أبدا بأي حال أن يسأل غير الله في كشف الكروب وتفريج الهموم وشفاء المرضى وصلاح الأنفس والأولاد والبركة في الأموال والأرزاق، هذا كله يسأل من الله وحده، وهذا هو حق الله وحده، فإن الاستغاثة بغير الله نوع من الدعاء. ما هو الدعاء؟ هو طلب، حينما تدعو تقول رب اغفر لي، ماذا تسأل؟ تسأل الله المغفرة، يعني تطلب من الله، يعني تستغيث بالله، يعني تسأل الله، فسؤال الله، الاستغاثة بالله، دعاء الله، كلها من باب واحد. فلا يجوز أبدا بأي حال أن يسأل غير الله، سواء كان المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي هو أفضل الخلق على الإطلاق وأقربهم إلى الله عز وجل، ومع هذا نهانا هو عليه الصلاة والسلام عن أن نقول مثل هذا، بل نهانا عن أن نزيد في مدحه زيادة تجعلنا نغلي فيه غلوا بحيث نرفعه فوق منزلته التي أنزله الله عليها. فهو عليه الصلاة والسلام عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، فهو عبد الله، والقرآن دل على ذلك، بل إن الله عز وجل سماه عبدا في أعظم مقامات التكريم، أعظم مقامات التكريم حينما كان في الإسراء، وحينما أيضا عرج به عليه الصلاة والسلام إلى أن كان قاب قوسين أو أدنى، ومع هذا بماذا نعته ربه؟ سبحان الذي أسرى بعبده، على الرغم من هذه المنزلة التي بلغها النبي صلى الله عليه وسلم تشريفا وتكريما عند ربه، لكنه لم يرقى ولم يزد عن مقام العبودية، فهو عبد لله. قل إنما أنا بشر مثلكم، لكن يوحى إليه، فالبشرية هو بشر عليه الصلاة والسلام، لكنه يوحى إليه، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، فهو عبد لله عز وجل، فهو عبد لا يعبد، وهو رسول يوحى إليه فلا يكذب عليه الصلاة والسلام. فيجب أن نعرف مقام النبوة، ونعرف مقام الألوهية. فلا يجوز أبدا بأي حال أن نرقى بالمصطفى صلى الله عليه وسلم إلى مقام الألوهية. معلوم أن هذا هو الذي جاء ليصحح هذا في الناس. وحتى قال أجعلتني لله ندا بل ما شاء الله وحده، حينما قال له رجل ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله ندا بل ما شاء الله وحده. فالنبي صلى الله عليه وسلم على الرغم من علو منزلته عليه الصلاة والسلام فهو في المقام الأرفع والمقام الأعلى، وهو أفضل الخلائق على الإطلاق، ولكن هذا لا يسوغ أبدا أن يدعى من دون الله ولا يرضى بهذا، وسوف عليه الصلاة والسلام يتبرأ من كل من يفعل ذلك. فعلى سبيل المثال الملائكة التي تدعى من دون الله أخبر الله سبحانه وتعالى أنهم يتبرؤون من الذين يدعونهم أو يعبدونهم، ويوم أحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. بل قال في من اتخذ بينه وبين ربه أو جعل بينه وبين ربه وسائط، أخبر أن هذه الوسائط والوسائل من الصالحين هي ترجو ما ترجوه أنت. أنت ماذا ترجو؟ ترجو الوسيلة إلى الله وترجو القرب من الله. فقال سبحانه أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. فهؤلاء الذين تدعونهم من دون الله هم يطلبون من الله ما تطلبون ويرجون القرب من الله، فكيف تدعونهم من دون الله؟ فإذا كانوا هم محتاجين إلى هذا فكيف تطلبونهم من شيء هم لا يملكونه؟ والله سبحانه وتعالى قال عن المصطفى صلى الله عليه وسلم قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. وقال أيضا في حقه عليه السلام ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. فالنبي صلى الله عليه وسلم اجتهد فصار يدعو على بعض الكفار، وكانوا كفارا وكانوا آذوا النبي صلى الله عليه وسلم وبلغ من إذائهم الشيء الكثير، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عليهم بأشخاصهم، وكان الصحابة يؤمنون على دعائه، ومع هذا نزل ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. وفعلا تاب الله عليهم فأسلموا وحسن إسلامهم، ثم دافعوا عن النبي صلى الله عليه وسلم ودافعوا عن دينه، مما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب هو بشر عليه الصلاة والسلام. فإذا كان هذا في حقه عليه الصلاة والسلام فمعلوم أن من دونه لا يرقى إلى مستوى أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، محبتهم دين ومودتهم دين، والإنسان المسلم يتقرب إلى الله عز وجل بحب أهل البيت. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فمذهب أهل السنة والجماعة محبة أهل البيت والتقرب إلى الله عز وجل بحبهم، ولكن هذا لا يعني أن ندعي عصمتهم أو أن ندعي أنهم يملكون نفعا أو ضرا. فالمحبة شيء، نحبهم لقربهم من النبي صلى الله عليه وسلم ولصلتهم بالمصطفى صلى الله عليه وسلم، فكانوا قربا وقرابة يعني قربا من النبي صلى الله عليه وسلم، على أن المحسن منهم يرجى له خير والمسيء كذلك يخاف عليه. فإنه الله عز وجل قال في ذرية نوح وإبراهيم ثم قفينا على ولقد أرسلنا نوح وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسق، يعني في ذرية نوح وإبراهيم. فالنسب وحده لا يكفي وهذا معلوم، فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. فإذا اجتمع للمنسوب إلى أهل البيت صلاح ونسب فمعلوم أن هذا خير كثير، أما إذا حصل منه تقصير أو زيغ أو فسق فمعلوم أن هذا يخشى عليه كثيرا، ومعلوم حال أبي لهب وحال أبي طالب وغيرهم ممن هم يمتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم بقرب وصلة. فكل هذا يجب أن يكون المسلم على بصيرة، وأن يكون يعرف قواعد الإسلام وقواعد الشريعة وأصول الدين، ويكون عنده لا يبلغ به الحب والمودة والتعلق إلى أن يزيغ. الحب باب دقيق وعظيم، بل أكثر ما 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 ما, ما, ما يعني عاتب الله عز وجل على المشركين هو في هذا الجانب، جانب الحب وجانب الخوف والرجاء. هذه أعمال قلوب يتبين بها الصادق في تعلقه بالله وحده ممن يتعلق بغيره. على سبيل المثال، كيف يتميز الصالحون العباد الزاهدون عن غيرهم؟ يتميزون بقوة الرجاء في الله وقوة الحب في الله، بحيث يلغون جميع أنواع المحاب الأخرى، ولا يساوي شيء عندهم أمام أمر الله وأمر رسوله وحبهم لله ولرسوله. لكن حقيقة المحبة تكون في الاتباع، ولهذا الله عز وجل يقول في المشركين: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. فلا يجوز أن يلقى حب آل البيت وحب المصطفى إلى حب الله، ولا حب الصالحين إلى حب الله. وكيف نميز؟ نميز بالعمل. إذا كنا نصرف لهؤلاء أو نخشى هؤلاء أو نرجو هؤلاء أكثر من خوفنا أو رجائنا من الله، فمعناه أننا نحب هؤلاء أكثر من حب الله. اسمع إلى قوله تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضون أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا. فأوامر الإسلام والسير عليها والاستقامة عليها هي برهان الحب، وهي برهان الخوف، وهي برهان الرجاء. حينما تسمع المؤذن يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، وتزعم أنك تحب المصطفى، ثم لا تدخل المسجد أو لا تعرف الله طرفة عين في صلاة ولا في صيام، أي حب هذا؟ هذا هو دليل الحب، وليس بالاستغاثات والابتهالات غير المشروعة والتعلق بغير الله. حب الله يعني التعلق به وحده، أما أن تتعلق بغيره فأنت لست محبا لله على حقيقة. ولهذا في قوله سبحانه في المشركين: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. هم سووا الله بماذا؟ بخلقه. سووه بما؟ هل سووه في الخلق والرزق؟ هم يعلمون أن آلهتهم لا تخلق ولا ترزق. هل هم سووه في أنهم قالوا أنها تنزل المطر أو أنها تكشف ضرا أو تجلب نفعا؟ أبدا، سووها بالمحبة. وأيضا سووهم بالخوف، يخافون أصنامهم أكثر من خوف الله، ويخافون معبوداتهم أكثر من خوف الله، ويخوفونك بالذين من دونه. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياء فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. فالأمر دقيق والأمر عظيم، والتوحيد عزيز، فيجب على المسلم أن يتقي الله عز وجل، وأن يعرف لكل شيء منزلته في هذا الدين. فللمصطفى عليه الصلاة والسلام منزلته، ولأهل البيت منزلتهم، وللصالحين منزلتهم، وللأولياء منزلتهم، ولسائر المسلمين منزلتهم، ولله سبحانه وتعالى المنزلة الأولى والعظمى، الذي لا يجوز أبدا بأي حال أن يكون في قلبك شيء يساوي لها مهما كان. فهذا هو حق التوحيد، وهذا هو عين اليقين. الرقية بالقرآن مشروعة، والرقية بالأدعية المأثورة أيضا مشروعة، وهذا من خير أيضا ما يستشفى به. كتاب الله هو هدى وشفاء لا شك، وأيضا آثار النبوة من الأحاديث الصحيحة المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم والأدعية الملحقة بها، كل ذلك مشروع ومطلوب، وينفع بإذن الله إذا رزق العبد يقينا وإخلاصا، وأيضا رزق كذلك استقامة وأكل للحلال ونحو ذلك، فإن هذا كله مما يفيد ويؤثر في إجابة الدعاء وفي النفع بالأدعية الشرعية التي هي أسلحة، فالدعاء سلاح المؤمن. ولكن إذا قارن ذلك الشعوذات أو خرافات فقد ينحرف بالأمر أو ينحرف به عن الجادة، وقد يدخله في دائرة الشرك والبدع والضلالات. فمثل قول هذا، هذا يدل على أنه في أمره شيء وفي عقيدته أيضا فيه دخل، حينما يقول أنا لا أتحدث إنما الشيخ عبد الرحمن يتحدث أو نحو ذلك، هذا كله يجب أن ينبه إلى هذا، وأن هذا ليس بصحيح، وإنما المسلم إذا عرف فيه صلاح وعرف فيه استقامة، ولا مانع أن يطلب منه الدعاء ما دام أنه حي ويسمع وقادر، فإنه يطلب منه الدعاء، وبخاصة من أهل الصلاح وأهل الاستقامة. أما قرن ذلك بشعوذات أو بأوهام أو بأشياء لا تثبت أمام ميزان الشرع، فإن هذا يجب أن يحذر منه المسلم، وأن يكون عنده من الحساسية ومن الشفافية، بحيث يعرف دينه وأصول دينه، ويبتعد عن مثل هذه الخرافات والشعوذات. ما الرأي في صلاة الأوابين وما هي ومتى تصلى؟ صلاة الأوابين هي صلاة الضحى، صلاة الأوابين هي صلاة الضحى، ما ورد أنها حين ترمض الفصال، يعني حينما يبدأ حر الشمس، بحيث أن الفصيل الذي هو الصغير من أولاد الإبل لا يطيق حر الشمس، يذهب يبحث عن الظل، فهذا حين ترمض الفصال، يعني حينما تتطلب الظل، الفصال الصغيرة من أولاد الإبل تتطلب الظل حينما ترتفع الشمس قليلا ويبدأ حرها، هذا هو وقت صلاة الأوابين. لكن على كل حال، كل وقت الضحى هو وقت لصلاة الأوابين، وقيل إن صلاة الأوابين ما بين المغرب والعشاء. اعتمرت وبعد العمرة أردت أن أعتمر عن جد لي أو متوفى، فهل ذلك مستحب؟ لأنه مستحب وأنت في مكة هذا محل نظر، جائز نعم، لكن الأولى الإكثار من الطواف، ولا تخرج من مكة من أجل العمرة، لكن لو أتيت بها فإنها مشروعة وجائزة. هل يجوز لي أن أكثر من عمرة في زيارة واحدة؟ إذا تسنى لك أنك تخرج خارج الحرم لأي غرض من الأغراض، كما لو ذهبت إلى جدة تراجع السفارة مثلا، أو تزور صديقا، أو ذهبت إلى الطائف تزور صديقا، أو تزور مريضا، أو لأي عمل من الأعمال، ثم عند عودتك تحرم، هذا طيب. إنما كلامنا قبل قليل هو في من يخرج من مكة من أجل عمرة، أما إذا خرج لغرض من الأغراض أو نزهة أيضا، كما لو خرج تمشية فخرج خارج الحرم وعند عودته أحرم، فإن له ذلك. الإحرام يكون من أدنى الحل، يعني من المكان الذي هو فيه خارج الحرم، واعتاد الناس أن يحرموا من التنعيم الذي يسمى أيضا بمسجد عائشة. هل إذا لم أتمكن من الصلاة مع الجماعة لضيق الوقت، حيث إنني مرتبط بعمل وسوف يكون ذلك ضررا، وسوف يكون علي ضرر إذا تأخرت عن عملي رغم أن المسجد قريب وأسمع النداء؟ ما دام أنك قريب وتسمع النداء فاحرص أن تجيب المنادي، فمعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص للرجل الأعمى الذي ليس له قائد يقوده إلى المسجد، وبينه وبين المسجد طريق فيه شوك وفيه وادي أو أودية، قال له النبي صلى الله عليه وسلم تسمع النداء؟ قال نعم، قال لا أجد لك رخصة فأجيب، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فأنت تحرص بإذن الله على هذا، ولعلك أيضا تنصح كذلك من حولك من زملائك في العمل وبخاصة المسؤول الأول، فإنه بإذن الله إذا صلح فإنه يصلح كل من تحته، فاجتهد في هذا والله يعينك ويوفقك. نقول سمعت بعض الناس يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم من نكح بيده 3 مرات كأنما نكح أمه، ومن نكح أمه حرمت عليه الجنة، فلا رصائل. حديث بهذا لا يثبت، وليس هناك حديث بهذا اللفظ، لكن معلوم أن نكاح اليد والاستمناء هذا داخل في قوله تعالى فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، فالمأذون فيه نكاح وطء ما ملكت اليمين ونكاح الزوجة، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. قوله تعالى إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، ما معنى هذه الآية؟ هذه الآية معناها أن الله سبحانه وتعالى كلف الجبال فاعتذرت عن تحمل التكليف، يعني تكاليف التشريع وتكاليف الأوامر والنواهي، فالإنسان تحملها وصار أهل التكليف، وكان بهذا ظلوما جهولا، يعني أنه يعني لم يقم بها على وجهها، ولكن الله سبحانه وتعالى برحمته ولطفه وهو أعلم بمن خلق يعلم أن الإنسان خلق ضعيفا، ومن هنا خفف الله عز وجل عنه فقال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها واتقوا الله ما استطعتم، ومعلوم جزما أن الإنسان إذا أتى بما يستطيع واجتهد فإنه لا يكلف أكثر من ذلك أو أكثر من ذلك. نعم. يقول شخص في بطاقته مكتوب مسلم وديانته الإسلام وهو في نفس الوقت رجل مرابي ويأتي الطريق الحرام، وهذا الرجل عنده مال كثير ولا يتصدق، فهل يجوز أخذ المال منه بالقوة بما أن هذه الأموال حق الفقراء؟ هو إذا امتنع عن الزكاة فإنها تؤخذ منه بالقوة، لكن الذي يأخذها هو ولي الأمر السلطان يعني أو نائبه يأمره بإخراج الزكاة، فإن أخرجها وإلا تؤخذ منه بالقوة ويعزر أيضا، هذا هو الذي يؤخذ منه. وكذلك لو وجب عليه حقوق للناس كمعاملات أو ديون أو نحو ذلك فإن هذه كلها إذا لم يؤدها بطيب من نفسه فإنها تؤخذ منه بالقوة، أما ما عدا ذلك فإنه لا تؤخذ منه بالقوة. والأمور المحرمة والكسب المحرم أيضا ينهى عنه ويجازى عليه كذلك. تارك الصلاة كافر يقول كما بين للولاء كما بينت الدلائل أو كما تبين الدلائل، والكافر حلال قتله، هل يجوز قتل تارك الصلاة؟ قتله متفق عليه بين الأئمة حتى الذين يقولون إنه ليس بكافر، يقولون إن تارك الصلاة يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، هذا الأئمة الأربعة وغيرهم متفقون على هذا، غير أن بعضهم يقول إنه يقتل ردة وكفرا، وبعضهم يقول إنه يقتل حدا وعقوبة. هل يجوز أن تخرج النساء في رحلة جماعية وهن قائمات على الإسلام وتطبيقه شرعا؟ السفر الشرعي لا يجوز للمرأة إلا ومعها محرم، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم أو مع ذي محرم من أهلها أو ذي محرم معها أو محرم معها، أو كما جاء في ألفاظ كثيرة، فلا يجوز للمرأة أن تسافر سفرا يعني يعتبر سفر شرعي إلا معها ذو محرم. والسفر الشرعي في حدود 80 كيلو لمسافة قصر، وقيل أقل من ذلك، ولكن ما كان دون ذلك فإن كان في سفرها فتنة فمعلوم أنه لا يجوز بأي حال، وإن المقصود ما يصدق عليه السفر هو هذا، فلا تسافر إلا مع ذي محرم. أما إذا كان قدم ذلك فتكون بحيث يكون هناك أمن وتأمن الفتنة وتأمن من أن تتعرض للافتتان، أما إذا كان سفرا فلا يجوز إلا معها ذو محرم. ماذا يقول الإنسان عندما يوسوس له الشيطان ليطرده في الصلاة وغير الصلاة؟ يستعيذ بالله، ولا مانع أيضا أن ينفث عن يساره ثلاثا ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وأيضا لو أتى بالمعوذات كذلك فإن هذا ينفع بإذن الله. حتى في الصلاة يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ولو كان في الصلاة. يقول: خرجت مع رفقة لي إلى البحر ثم نمت فأجنبت وكان الجو باردا وكنت مزكوما ومعي كحة، وأيضا لم يكن هناك مكان للغسل فتيممت ثم توضأت ثم صليت، فهل هذا صحيح؟ ما دام أنك تخشى بردا أو زيادة مرض فيك هذه الكحة والزكمة فتيممك صحيح إن شاء الله وصلاتك صحيحة، لكن معلوم أنه إذا زال العذر فإنك تغتسل، إذا زال العذر فإنك تغتسل لكنك لا تعيد الصلاة. أنا مصاب بسلس، يقول السائل: أنا مصاب بسلس البولي في بعض الأحيان وبعض الأحيان لا، فما هو المشروع في مثل هذه الحالة؟ في حال الإصابة بسلس البول إذا كان يستغرق وقت الصلاة كله فإنك تتوضأ على حسب حالك وتصلي ولو كان الخارج مستمرا، أما إذا كان ينقطع فترة طويلة فأرى أنك تتحرى فترة هذا الانقطاع إذا كان لا يشق عليك تتحرى وتصلي فيه، أما في الأوقات التي ينقطع فيها كما تقول فهذه يلزمك أن تتوضأ الوضوء الكامل وتصلي بطهارة كاملة. ما معنى قوله تعالى: وعلى الذين يطلقونه فدية طعام؟ هذا في حق الصيام وفي حكم الصيام على معنى أنه قيل فيها قولان: القول الأول أنها منسوخة وأنه كان المسلمون في أول التشريع مخيرون بين أن يصموا وبين أن يفدوا، والقول الثاني وهو الصحيح أنها هذه كما قال معاذ بن عباس أنها نزلت في الشيخ الكبير والحامل والمرضع، على معنى أنه إذا حصل مانع من الصيام وعجز الإنسان عن أن يصوم بحيث عجزا يعني كليا لا يرجى برؤه كالهرم الشيخ الكبير، أو مرض لا يرجى برؤه كما قلت أواخر السكر مثلا أو أيضا أواخر الضغط ونحو ذلك، هذه في أواخرها غالبا قد لا يستطيع الإنسان أن يصوم أبدا طوال الدهر، فهذا إذا أفطر فإنه يفطر ويفتي، هذا هو المعنى. وكذلك المرضع والحامل إذا أفطرت لمصلحة نفسها فإنها تقضي فقط، وإذا أفطرت لمصلحة طفلها من أجل إرضاعه أو من أجل أنه يتضرر أثناء حملها فإنها تقضي وتطعم، والفدية هي إطعام مسكين عن كل يوم، إطعام مسكين عن كل يوم ومقداره نصف صاع من أرز أو غيره. يقول: موضوع إيش خصوصا ظهور بعض البدع مثل فضل شهر رجب الذي يدعي بعض الناس أن من صام اليوم الأول منه يعدل صيام 3 سنوات واليوم الثاني يعدل 2 سنتين، هذا كله كما أشار السائل جزاه الله خير هذا كله من الأمور المبتدعة ولا أصل لها، وكما قلنا قبل قليل في هذا الباب المسلم يحرص على أن يعبد الله بما شرع، أن يعبد الله بما شرعه الله عز وجل، وأن لا يشرع لنفسه عبادات وأشياء لا أصل لها، وإنما الأمر الثابت هو صيام 6 من شوال والاثنين والخميس وأيام البيض 13 و14 و15 أو 3 أيام من كل شهر ولو كانت متوزعة متفرقة، وعاشوراء ويصوم يوما قبله ويوما بعده ويوم عرفة وعشر ذي الحجة، هذه كلها يشرع صيامها ومسنون صيامها. وصلى الله وسلم على خير خلقه نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.